وينبه لهذا البيت له دعاء لن يرفع صوته به كنت التلبية. لكن طبعا التنمية لا تكون في الجماعة كما يقع عندنا القاعدة انه حيث ما شرع الجهر للذكر فلا يكون بصورة جماعية. هو في ختام الصلاة يرمى بختم الصلاة كما هو أقرب الأدلة واضح فلا يعني لا يكون في صوت واحد كما يقع عندنا واحد يأخذه ويكون وراءه. كذلك في تكبيرات العيد واضح تكبير العيد يكون كل انسان لحاله مثل الصورة الجماعية الايه المريضة الان هل من البدعة. كذلك ايضا التلبية شرع فيها جهر بالذكر من البدعة او يعني من ليس من السنة ان يعني يربي الناس في صوت واحد في جماعة. لكن كل شخص يربي لحاله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النساء يلبون كما يلبي الرجال لكن يكره المرأة ان ترفع صوتها خشية الفتنة. وإن كان وردت آثار أن عائشة رضي الله عنها سمعت وهي تلبي يواظب على التلبية ولا يقصر فيها لأن ثواب التلبية عظيم جدا والتلبية من شعائر الحج ومن تعظيم شعائر الله أن تواظب على التلبية طوال فترة الإحرام. يقول صلى الله عليه وسلم ما من منبت يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر وحجر. ما من منبه ينبه إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا يعني عن يمينه وشماله. وبخاصة كلما على طرفا أو هبط واديا لقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية له دعاء إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي ينبه. ويجوز ان تخلص التلبية بالتهليل يعني تخلص التلبية ب لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة الا ان يخلطها بتلبية او تهليل. فاذا بلغ الحرم المكي وراء بيوت مكة امسك عن التلبية. وبعض العلماء ولعله اقرب إذا تنقطع التلبية إذا كان محرما بالعمرة تنقطع التلبية عند وصوله إلى الحجر الأسود. أما الحج فينبه على طول وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة من السنة أن يغتسل لدخول مكة. من السنة إذا تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليعتزل وليعتزل يدخل نهارا اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الى الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى فانه صلى الله عليه وسلم دخلها من السنية العليا سنية سباء المشرفة على المقبرة عند الحجون. ودخل المسجد من باب بني شيبة فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود يعني يتحرى ان يدخل من باب يكون مباشرة يوصل الى الحجر الاسود. ولو ان يدخل مكة من اي طريق التالي بقوله صلى الله عليه وسلم كل تجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث اخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فاذا دخل المسجد فيراعي اداء دخول المسجد الحرام فيقدم رجله اليمنى ويقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم ومن وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة يجوز أن يرفع يديه لأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة. ويستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإذلال ويدعو بما تيسر له أو يدعو بدعاء عمر رضي الله عنه حينما رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تحيينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. المقصود اللهم أنت السلام يعني أنت الذي اسمك السلام الذي هو من أسماء الله الحسنى. ومنك السلام يعني منك تأتي السلامة من الآفات والبلايا. فحينا ربنا بالسلام اجعل تحيتنا في وصولنا عليك السلامة من الآفات. فإذا أتى الحجر الأسود أمسك عن التلبية وبعض العلماء كما ذكرنا يقول اذا اتى بيوت مكة قطع الصلاة لانه حينئذ ينشغل بامور اخرى يعني بمفاعله ومزاعه في مكان امين الى غير ذلك. ايضا بعد ذلك يبدأ في طواف القدوم. طواف القدوم يعني اذا كان معتمر ويطواف الايه العمرة يعني يطواف العمرة اذا كان حجا فهو طواف القدوم ولا فينوي طواف القدوم والقارن ايضا ينوي والقارن ينوي طواف العمرة كما ذكرنا. يبادر الى الحجر الاسود يبدأ أول ما يبدأ بالحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر ويسمي كما سنعود إن شاء الله تعالى. باختصار شديد صفة الطواف في البيت الحرام الطواف عموما يعني أن يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله. في قد نحتاج يعني يعني الشعب كذا نبدا عليها تتعلق بالكعبة المفرقة يعني ده رسم الكعبة على قد ما تتعلق الكعبة هنا جزء الشام الشام وهذه الجهة دي جهة اليمن. نحن هنا في مصر نستقبل هذه الجهة احنا في مصر نستقبل الجهة دي طبعا نستقبل قريب من الكعبة لابد ان يستقبل عين الكعبة لابد ان يستقبل نفس جسم الكعبة ولذلك تجد الصفوف ايه العطف الصفوف بتكون دائرية بتكون مستقيمة لان لو واضح ان هو لو تستقبل عين الكعبة فلازم بيكون من كل الجهات لكن لو جهاتها معناها انك ممكن تقف كده تستقبل فراغ واضح. طيب هنا ده من الحجر الاسود هنا في هذا المكان هنا باب الكعبة المسافة بين الطرف الشمال من باب الكعبة والحجر الاسود هذه هي الملتزمة المسافة دي فقط مش من هنا المسافة بين ايه من هنا الحجر الاسود هذا الايه دي الملتزم المثلث اصل المقام ابراهيم عليه السلام هي الحجر اللي كان بيقف عليه ابراهيم وهو يبني الكعبه كان ملتصق بالكعبه هنا مقام ابراهيم كان هنا المثلث اللي هو بيوصل بين مقام ابراهيم وبين زمزم وبين الحجر الاسود اسمه الحطيم 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 لان الشخص الذي يعاهد الله عز وجل هنا او يحلف على شيء فيكون كاذبا او ينقض العهد فان الله يحطمه ويعلمه واضح. فيسمى المثلث هذا الحطيم بين مقام ابراهيم وماء زمزم والحجر الاسود. عمر رضي الله عنه اخر مقام ابراهيم الى الخلف قليلا موجود الان في القبه النحاسيه هذه واضح من اجل ان ايه الناس كانت بتصلي ركعتين هنا فتقطع الصلاه فاخره الى الخلف قليلا. اصل الكعبه مش هي ده البناء الاصل الكعبة واضح يعني الكعبة المشرفة اصلا بناء كده مستقيم مش مكعب زي ما هي الان ولكن قريش لما هدمت الكعبة الجاهلية لما اردت تجديد بناء الكعبة أراد البناء قصرت فيهم النفقة النفقة ما تكفيش مما يبني الكعبة كلها فبنوا فقط البناء الموجود حاليا ده والجزء الثاني ده لأن ما استطاعوش مما يبنيه وضعوا مكانه الحجر واضح اللي هو العلامة المنظومة دي حتى ترمز لحدود الكعبة الحقيقية اللي هي بنت على قواعد إبراهيم عليه السلام واضح هذا له اهميه طبعا الكلام بتاعنا، لان لو انسان يطيح وداخل هنا فهو باطل، لان المقصود بتروح حول الكعبه، لكن لو دخلت داخل الكعبه داخل الحجر هذا من داخل الكعبه. كذلك اذا طاف ايديه داخل الحجر فهو باطل، لان جزء من بدنه في داخل الحجر. واضح؟ في امر ثاني، اللي قال الحجاره المغربيه دي اللي في قعر الكعبه اسمها الفازوران، الفازوران هذا على الراجح انه من الكعبه ايضا، الفازوران هذا من الكعبه. فبالتالي ممكن الانسان في شده الزحام يعني يدوس عليه يشوف هو ماشي فوق هذا الفازوران فلا يصح تواصله ايضا. واضح؟ ان كانت السنه عموما ان الانسان يقترب من البيت في اثناء الحوار، اتجاه الحوار طبعا عكس عقارب الكعبه. هكذا. واضح؟ طيب احنا هنتكلم اليوم فقط على الطواف ونخرج عن ذلك ان شاء الله. فصفه الطواف ان يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الاسود. ايش اللي يسهل الطواف؟ ان في خط بني من الرخام مقابل الجهه اللي على الاسود، يبدا يشوط منها بلاط بني هكذا يمتد في الملعب في القحط. واضح؟ المقاصد. فهذه كل نقطه بدايه الايه؟ الطواف. صفة الطواف ان يطلع طرفا من الركن، الركن ده يماني، مش احنا قلنا ان دي جهه يمانيه؟ دي جهه يمانيه، فده ركن يماني وده ايضا ركن ايه؟ يعني ده ركن شامي وده ركن شامي. واضح؟ فيستقبل الحجر الاسود، كيف يستقبل الحجر الاسود؟ يجعل يعني لو ام ال جدار الكعبة هذه الصورة كده يعني ملتقى كده، فبيجي يبدأ الأول بكتفه الأيمن، يقترب بكتفه الأيمن واضح أمام الحجر، فإذا وجهه يعني إيه يستلمه بيديه، يقول بسم الله الله أكبر بيديه، ثم يقبله ثم إن شاء يسجد عليه. هذا الصورة المثلى للإيه؟ لاستقبال الحجر الأسود أو استلام الحجر الأسود. فيستقبله يستقبله ويستلمه بإيديه، يستلم أن ينفعه وبعدين يقبله إن لم يؤذي الناس بالمزاحمة، فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر، فيمر جميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بحيث يطير جميع الحجر عن يمينه ويطير منسبه الأيمن عند طرف الحجر، ويتحقق أنه لم يبقى وراءه جزء من الحجر، ثم يبتدئ طرفه مرا بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا يساره إلى جهة البيت، ثم يمشي طائفا بالبيت، ثم يمر وراء الحجر، لابد يمر وراء الحجر ويدور بالبيت، يمر على الركن اليماني هنا إلا ينتهي إلى ركن الحجر الأسود، وهو المحل الذي بدأ منه طوافه، فتتم له بهذا طوفة واحدة، ثم يفعل ذلك حتى يكمل سبعة أطوار. الركن هنا في الحجر الأسود كما قلنا يستلمه ويقبله ويجب عليه أن يستطع، إنما استطع فيستلم ويقبله، إلا من يستطع يستلم إليه ويقبل يديه من بعيد، إلا من يستطع فيشير إليه من بعيد، بسم الله الله أكبر. أما في الركن اليماني فليس هناك ذكر معين، لكن فقط يمسح الركن اليماني، يستلمه فقط بدون ذكر، وإذا لم يستطع لا يشير إليه. هذا بالنسبة للركن اليماني، الجهة اليمانية هذه. ويقول التركيز رحمه الله: واصح اقوال اهل العلم كما يظهر الله اعلم انه لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن فازوران الكعبه لانه منها، وكذلك لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجر لان اصله من البيت، ولكن لم تبنه قريش على قواعد ابراهيم، لاجل ذلك لم يشرع استلام ركنين الشاميين لأن أصلهما من وسط البيت، لأن قريشا لم تبن ما كان عن شمالها من البيت وهو الحجر الذي عليه الجدار وأصله من البيت، ويجب أن يصمد داخل الحجر فأنت تصلي داخل الكعبة. في كلام أيضا في هذا الطواف اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة الذي تفعله أول ما تخرج إلى مكة، يسن أول شيء حينما تقترب من الكعبة قبل ما تبدأ الطواف الاطلاع، الاطلاع يستشف الطبع واضح؟ وهو أعلى اطلاع هنا أو الآن والكتف، لأن يرد الغذاء على كتفه الأيسر ويستطيع أن يكشف هذه المنطقة. طبعا كتف بعض الناس حينما يحرمون من عند النقاط يتبعون هذه بدعة مخالفة للسنة، فما لا يتصورون إحراما إلا بفتح الكتف فقط، الاطلاع يكون فقط عند طواف القدوم، فقط في معنى ذلك لا في الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة لابد أن يغطي كتفه لأنه سيصلي يصلي الرمل ويصلي أيضا في الثلاث أشواط الأولى ثلاث أشواط الأولى من طواف يصلي الرمل وفي أول طواف يطوفه القادم. والرمل هو عبارة عن تقارب الخطى مع الإسراع في المشي يعني أسرع المشي يسمى رملا ويكون في تقارب الخطى. تعلمون حكمة السيئة الرمل لما الصحابة أتوا تعرفون أن أتوا في عمرة القضية لما منعهم الحوالية في العام المقبل أتوا يعتمروا فكان المشركون يستهزئونهم بالبعض قالوا أتاكم القوم وقد أنهتكم حمى يثرب كانوا يقولون الشماتة في الصحابة أن حمى المدينة أنهتكم عبر مدكم فيعني أراد النبي عليه السلام أن ينور الجلس والقوة حتى لا يثبت المشركون ويدفع هذه التهمة عنهم فأمرهم بإيه بهذا الرمل بالرمل أن يسرعوا في الخطى حتى يغيروا الجلس والقوة لأنه يعني إيه أنهم في عتيق يعني بقي هذا الحكم مع أن الناس أوجالة بتمثيل المسلمين من الفتح فهذا لا ينافي أن هناك علة أخرى يعني كل السبب الذي من أجله يسرع الرمل انتهى لا يعني ذلك أن ليس هناك علة أخرى لهذا الحكم ما هي هذا العلة هي أن يتذكر المسلمون نعمة الله عليهم بالقوة بعد الضعف وبالكثرة بعد القلة وذكرنا ايضا الاصلاع هو استعانة من الضبع بمعنى العبر وثم ذلك لإبداء احد اضبع عينه طبعا يشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة يشترط ايضا في الصلاة فنجمل ما يفعله في صلاة القدوم يبادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا فيكبر يقول السنة أن يقول الله أكبر هذا ثابت في الحديث المرفوع أما التسمية فهي ليست في الحديث المرفوع ولكنها موقوف على ابن عمر فلا بأس أيضا بها يقول بسم الله الله أكبر ثم يستلمه بيده هكذا يستلمه بيده ينفعه بيده ويقدمه بثمه طبعا بدون الحوض ويسجد عليه أيضا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابنه عباس فإن لم يمكنه تقبيله ثم قبل له بسم الله الله أكبر ثم يقبل له فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه من بعيد بيده ويفعل ذلك في كل خوف ولا يزاحم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف وإن أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وتكبر واستلام الحجر فضل كبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق هذا حديث صحيح ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق يشهد الحجر يوم القيامة أن فلان استلمني فلان استقبلني وقال صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من الجنه يعني ليس على هذه الارض سوء من الجنه غير الحجر الاسود الحجر الاسود من الجنه وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك ثم يبدأ الصراط حول الكعبه يجعله عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أطراف من الحجر إلى الحجر طوف يطبع فيها كلها السبع أطراف الطبع ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة يعني في الركن اليماني هنا يستلمه بيده يمين ما يقول بسم الله الله أكبر وإذا عجل عن استلامه من بعيد لا يشير إليه ولا يقول شيء يمر عادي لكن السنة أن يضم الركن اليماني ويضم الركنين يقول هنا فقط خلع وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار هذا هو الدعاء المأثور مع التسوية في الطواف مع ذلك لا يوجد دعاء مأثور ولكن الركنين الثانيين هذا الركن وهذا الركن لا يستلمهما لكن بعض العلماء يقولون لو تم بناء الكعبة لو تم بناء الكعبة لاستلمنا أيضا الركنين الثانيين لكن الان ليس من البناء هناك الان في الكعبة. بعد ذلك له يجوز له ان يلتزم ما بين الركن والباب، هي مسافة قدر 4 أذرع بين الركن اليماني اللي هو الحجر الاسود وبين الباب 4 أذرع. يسأل مراد يعني يلتزم بمعنى انه يقترب من الكعبة فوضع صدره ووجهه وذراعيه عليه ويده له ذلك ايضا. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتق بهما الحديث الى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وقال شيخ الاسلام والى حد ان يأتي الملتزم وهما بين الحجر الاسود والباب فوضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه يدعو ويدعو الله تعالى حياته فعل ذلك ولا يفعل ذلك قبل فوات الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يلقي القحطرة. ليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو من الذكر ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. ولكن الله أحل فيه اللقاء فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية فأقلوا فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة لكن لا الكلام للحياة، لكن من سيتكلم ويدخل الكلام يقل فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه اللقاء فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية فأقلوا فيه الكلام. قال شيخ الإسلام أيضا في الطواف وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدوات الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزان ونحو ذلك فلا أصل له. من أداب الطواف أن يكون في طوافه خاشعا متخطعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة فيتأذن لأدبها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته ويخفض صوته ويقل الكلام فإن نطق فلا ينطق إلا بخير ويطيل نظره عمن لا يحل النظر إليه، فينبغي أن يغض بصره عما حرم الله. فإلى طبعا في ركعتين يصلي ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى الفاتحين وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم ويصر منها ويصب على رأسه. طبعا لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. قال عائشة حين قبلت معتمرة من حجة الوداع لما حضر قال تعالي سواء على الحج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، فلا يجوز الحائض أن تطوف بالبيت. فإذا انتهى من الشرط السابع كما ذكرنا رفع السقف الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقال فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى عند ركعتين في الأولى بعد فتح المسافرين وفي الثانية الإخلاص. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فسجد منها وصب على رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم بما شرب له، وقال أيضا إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. بعد ما يذهب زمزم فيدعو ثم على رأسه يعود بهذه النقطة ينتهى عامة الناس ويلتفتون اليه. ولذلك اذا اردت تفسير الاخوانية دائما اقول لهم هذا الختم ختم الطعام، لان بعد ما يعني يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ثانية الى الركن اليماني من الحجر الاسود يستلم الحجر الاسود تماما كما كنا نقرا ويستلم الحجر الاسود هذا كانه يختم على الطواف بتاعه، فنضطر لهذا التشويش حتى لا ينسى. فبعد ما يصلي ركعتين من زمزم يعود ويستلم يكبر ويستلم الحجر الاسود على التفصيل الذي ذكرناه. يعني هذه بس قد ايه فقط الكلام على الطواف او ما تأثر من الكلام في الطواف. بعد الصلاة تكلم لبيع ذكر منافق الحج نحن الكلام بأبيات قليلة من قصيدة الإمام الطبراني رحمه الله ذكر الحج وبركاته يتكلم فيها على المناسك يقول تشد مطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن ربعهم ما تنيراه ثم يتكلم كلما رأى البيت يقول ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه ذنبه وخطاياه فكم لذة كم فرحة لطوافه فما الله ما أحلى الطواف وأهناه يطوف كأن في الجنان يطوفها ولا هم لا غم فذاك نقيناه فذاك القنا نحو الطواف وطيبه فذاك شوق لا يعبر معناه فمن لم يذق لم يذق قط لذة فذق تذق يا صاح ما قد أذقناه فوالله ما ننسى الحمى تقلوبنا ولا تركناها فيا كيف ننساه ترى غزعة هل عودة لفواتنا وذاك الحمى قبل المنية نغساه والله ما ننسى زمان مسيره إليه وكل الرقب قد نزل مسراه وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا القلب عنهم شغلناه فراءت لنا أعلام وصل على النوى فمن أجلها القلب عنهم لويناه جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور لبناه وكنا نشق الجيب للبلد الذي بجهد وشق من نفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه نخوض إليه البر والبحر والجدى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه ونقوي الفلا من شدة الشوق للقى فتنسي الفلا تحشو سجلا قطعناه ولا قبلنا عن قصدنا نقد أهلنا ولا أجر جار أو حبيب ألفناه عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه فمن عرف المطلوب هانت سبائل عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه فيا لو ترانا كنت تنظر عقبة حيارى قتارى نحو مكة ولاه فنماذ كم ليل قطعناه بالسرى وبر يسير يعملات مررناه وكم من طريق مفزع في مسيرنا سلكناه ولاد بالمخاوف جزناه ولو قيل إن النار دون مزاركم لطعنا إليها والعذول دفعناه فمولى الموالي بالزيارة قد دعا أتقعد عنها والمزور هو الله فرادفت الأسواق وقرب الحتى فمن ذا له فقر وتضرب أحساه فأسرى بنا الحادي فأمعنت السرى فولى الكرى نوم الجفور نهيناه ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيش فيه أنحناه ليعتسر الحجاج فيه ويحرمه فمنه لنفسي ربنا لا حرمناه ونادى مناد للحديد ليحرمه فلم يبق إلا من أجاب ونفاه وذرية السلطان والكل أحرمه ولا لبس لطيب جميعا هدرناه ولا لهوى لا خيبة ولا نقرب النساء ولا رأس لا صدق كلا رفضناه وقلنا فأموات لأخنا بسننا بأحساننا كل جميل لمولاه لعل يرى ظل العباد وكفرهم فيرحمهم رب يرجون رحماه ينادوا له لبيك لبيك ذا العلا وسعتيك كل الشرك عنك نسيناه فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأساك ذاك الحال في حال مرآه وجوههم غبر وشعث رؤوسهم فلا رأس إلا للإله فتحناه لبثنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من جذع المعاصي خلعناه وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا قالنا رب العباد عقيناه إلى زمزم جمت ركاب مطينا ونحو الصفا عيسى الوفود فقتناه نؤم مقاما للخليل معظما إليه اتبعنا والركاب حبسناه ونحن نلبي في صعود ونهبط فذا حال وكم نزل عال علته وفودنا وتعلو به الأصوات حين علوناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه دعانا إليه الله قبل بلائه فقلنا له لبئت باع أجبناه أتيناك لبئناك بئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه. ووجه تلبي أنت للقلب كبنة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. فما البيت ما الأركان ما الحجر مخطأ وما زمزم أنت الذي قصدناه. وأنت منانا أنت راية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إليك سددنا الرحل مسترق فلا فكم سد سد في سواد فرقناه. فذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيسنا ما أرحناه. إلى أن بدا إحدى المعالم مننا وهب نسيم بالوصال نسقناه. وفيه وهيم ما بنا قد فتحناه ولا غنب الا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه. فهذا الذي منا بيوم قدومنا واول ضيق للسرير شرحناه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فلا نكمل الكلام في المناسك باختصار نرجو ان نلغي يوم الخميس باذن الله من اجل الاحاديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.